بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي جعل العدل منارا للمهتدين، وقدر فيه الراحة لعباده أجمعين، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله إمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي قول الشاطبي أن سائر الأمم والملل اتفقت على أن الشرائع بأكملها إنما وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس للبشر: الدين والنفس والمال والنسل والعقل، والتي هي أسس العمران. فإذا تعرض واحد من هذه الخمسة لشيء من الطغيان أو الظلم لم تستقم شأن الحياة. ومع إضافة هذه الضروريات شرعت الشرائع وبخاصة الإسلام حفظ الحاجيات والتحسينيات، وهي المكملة للضروريات لتكون الحياة قائمة على غير المشقة، فيها تسهيل. نعم، وقلنا إن أمور الدنيا لا تصير ملتئمة ولا تكون أحوالها منتظمة ولا صلاحها كاملا إلا بقواعد ستة تصلح بها أمور الدنيا التي هي مزرعة الآخرة. شو هالستة؟ دين متبع، بلا دين لا تستقيم الأمور. وذكرت لكم قول بعض الفلاسفة: رأيت كثيرا من البلدان ليس فيها نوادي وليس فيها منائب وليس فيها قد مسارح، لكنني لم أرى بلدا صغيرا أو كبيرا إلا وفيه معبد. فالتدين في الإنسان فطري. دين متبع وسلطان حازم وعدل شامل وأمن عام وخصب وافر وأمل فسيح. أمل فسيح، إذا في ظلم الأمور تنكمش، إذا مالي سيؤخذ أو سيغتصب لا أقوم بامتداد في حركة الحياة لأنه أخاف من الظالم أن يمد يده. هذا هو الأمل الفسيح. ثم تكلمنا عن الدين ودوره في حفظ النفوس من الانحراف. نعم، وتكلمنا بعد ذلك عن دور السلطان الحازم وكيف بالسلطان الحازم تنقمع أهواء المعتدين وأهواء الظلمة، وضربنا أمثلة من كل عصر ومصر تقريبا. ثم انتقلنا إلى القاعدة الثالثة وهي العدل الشامل، وذكرنا نماذج من هذا العدل أو من هذه القاعدة في الأمم كثيرها وقليلها. وهكذا قال البروسوي، قاعدة الثالثة نقف عندها، قال: فالعدل القاعدة التي تقوم عليها السماوات والأرض. اقرأ قوله تعالى عجيبة، وانتبه معي إلى دقة الآية: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كم مرة جاءت الميزان؟ ثلاثة. فالميزان في الأولى غير الميزان في الثانية غير الميزان في الثالثة. العدل: والسماء رفعها ووضع الميزان، والميزان المقصود به العدل لأنه الآلة التي يثبت فيها العدل. نعم، أي العدل لأنه بالعدل قامت السماوات والأرض. والطغيان: ألا تطغوا في الميزان، لا تظلموا، أي لا تتجاوزوا أمور الآخرين من الحق إلى الباطل، خليكم على الحق. فمنظومة الكون قامت على الحق لأنه نظام دقيق لا يشذ ولا يتخلف. انظر للكون، نظام دقيق لا يتخلف ولا يتغير أبدا. فميزان العدالة في الكون واضح، حتى في حركة الشمس والقمر والكواكب. عد كما يحكم حركة الإنسان، اسمع ما إلى قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، فلا يطغى شيء على شيء. كذلك الإنسان ينبغي ألا يطغى خارج الحد الذي رسمته له الشريعة، لأنه ينسجم مع الكون عندئذ. أما إذا شذ، والإنسان وحده هو الشاذ إذا خرج عن منهج الله، لأنه أوتي حرية الاختيار. أما النظام الكوني فلا خيار له، لذلك ماشي في الطريق. فلا يطغى شيء على شيء، فالأجرام السماوية لما استقامت على مراد الله منها استقامت حركتها في أداء مهمة هذا الكون. شمس طلع من الشرق، قريب من الغرب، ساعة معينة، كلها هكذا. فلم نرى بينها تصادما. وأنت أيها الإنسان إذا أردت أن تستقيم حركة حياتك في هذه الدنيا فسر على هذا الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان الذي أراده الله لك. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وكلمة أقيموا الوزن والإقامة هي أداء الشيء على أكمل وجه. أقيموا الصلاة، يعني صليها على وجه كامل وطيب، هي معنى الإقامة. أقمها على أكمل الوجوه. ولما كان الميزان هو الضابط فلا بد أن يكون دقيقا قائما على القاعدة التي أرادها الله لهذا الوجود، وهي العدل والعدالة. فاحذر من نقصانها ولا تخسر الميزان. لا، إياك أن تنقص العدل ولا تخسر الميزان، لا تنقص من العدالة. وتلاحظ أيها الأخ الكريم أن الميزان ذكر 3 مرات هنا. فالأول: والسماء رفعها ووضع الميزان، أي الآلة الوزن، يعني العدل، يعني جعل الميزان هو العدل الآلة. والثاني: ألا تطغوا في الميزان، بمعنى الوزن مصدر، أي إياك أن تنقص من العدل. والثالث للمفعول أي الموزون: ولا تخسر الميزان، إياك أن تخسر في العدل، لا تنقص ولا تنقص من حق أحد. والمقصود بذلك القرآن الكريم يتكلم عن ميزان الصوف والأطن والكذا، ويترك تقييم البشر؟ لا والله، أنت إذا لم تعطي كل إنسان حقه فقد دخلت في الظلم. نعم، وانظروا كيف تظلم الآن أمم، وممن؟ مجلس الأمن. هل يقيم الوزن بالقسط؟ الأمم المتحدة وعرف إيش لعل. أرأيتموه يقيم عدلا؟ لا والله. إذن القضية ليست في قضية وزن طعام أو شراب أو لا، وإنما قضية الوجود كله أن تكون عادلا في حركة حياتك. هذا عدل؟ أن يتحكم دولة أو دولتين في مصائر الدنيا كلها ظلما وعدوانا والناس حاضر لأنها ما عرفت ربها؟ والله لو عرفت ربها ما سلمت أمرها لهؤلاء. لا والله. نعم، فجاء لفظ الميزان في كل مرة يختلف عن المرة الأخرى الأولى، لتدرك أيها الأخ الكريم أنه كلام الله. يقول الماوردي عليه رحمة الله في أدب الدين والدنيا، أو أدب الدنيا والدين في كتاب عنوانه: ولما كان العدل من القواعد التي لا تنتظم الحياة إلا بها، فينبغي للإنسان أن يبدأ بنفسه في إقامة هذه القاعدة. نعم، فمن ظلم نفسه كان لغيره أظلم. فالعدل إذن قسمان: قسم مع نفسك تبدأ به، وقسم مع الآخر. العدل مع النفس كيف يكون؟ ذكر الألوسي ذلك، يقول: العدل مع النفس يكون بأمرين: بمنعها من الهوى المردي، وحملها على عمل الخير. أن تمنعها من الهوى، والظلم كله منصب في الهوى والشهوات واللذائذ المحرمة. أمرين: بمنعها من الهوى المردي، وحملها على فعل الخيرات، لأن مفتاح الجنة كما قال ترك الهوى. قال سهل التستري: مفتاح الجنة ترك الشهوات، أي المحرمة. قالوا: وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول ابن مسعود، يخاطب من حوله: أنتم في زمن يقود الحق الهوى، وسيأتي على الناس زمان يقود الهوى الحق، فنعوذ بالله من ذلك الزمان. انظر في الأمة كلها، يأتي على الناس زمان يقود الهوى الحق، ثم قال: أعوذ بالله من ذلك الزمان. هذا العدل مع النفس. العدل مع الغير، في قول الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان، أي وضع العدل. نعم، يقول قتادة، يشير إلى هذه الآية: يا ابن آدم، اعدل مع غيرك كما تحب أن يعدل معك. اعدل مع غيرك كما تحب أن يعدل معك، وأوفي مع غيرك كما تحب أن يوفى لك، فإن العدل صلاح الناس. صلاح الناس. العدل مع الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عدل الإنسان في من دونه، وعدل الإنسان مع من فوقه، وعدل الإنسان مع نظيره ومماثله ومساويه، أي البشر، يا أعلى منك يا أقل منك يا مثيل. أما عدل الإنسان في من دونه فكعدل السلطان مع الرعية، وعدل الرئيس مع مرؤوسيه، ورب الأسرة في أسرته، وكل ذي ولاية، كل شيء له سيطرة أو سلطان على ناس بعمل من الأعمال، هذا هو ينبغي أن يعدل في من دونه على الدراويش. وهؤلاء لهم أجر كبير، لما ورد في الحديث: إذا عدل الإنسان مع رعيته أو أهله أو مرؤوسيه، المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، أو عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في أهليهم وما ولو، كل تحديده. لكن كيف يكون العدل مع هؤلاء الذي أقل مني، لتحت ولايتي، من أسرة أو موظفين أو السلطان مع الرعية؟ قالوا: يكون باتباع الميسور. انتبه أدق الكلام، لا تكلف فوق طاقته، باتباع الميسور وحذف المعسور، هاي طاقته. فكيف تلح عليه بطلب شيء لا يستطيعه؟ فزلوا يا وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق في السيرة، عامله بمعاملة طيبة بالحق والعدل. هذه الأمور الرعية عندئذ تكون مطمئنة. وقالوا لأن السلطان إذا طلب الميسور كان أدوم لملكه، لأن اتباع الميسور أدوم، أدوم للصلة والملك، وحذف المعثور أسلم، ما عنده، ما أستطيع، أسلم لتبقى القلوب ما فيها تنافر. وترك التسلط أعطف للمحبة، لما ما بتسلط عليهم يبقى أنا أحبه لما ضمن حدودك. وابتغاء الحق أبعث على النصرة، لما بكون عادل وتطلب الحق الرعية تنصرك. ألا ترون إلى بلقيس، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تعمل، لأنه في عدل. وهي امرأة، وهي امرأة والله، والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. وقالوا هذه الأمور إذا لم يقم بها الزعيم المدبر كان الفساد برأيه أكثر، إذا ما استجاب وعاند الحق ومشي على رأيه كان الفساد بنظره أي باجتهاده أكثر، والاختلاف بتدبيره أظهر. وقد ورد في الأثر النبي في الأثر النبوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أشد عن الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه. ومن جميل أقوال البلغاء قولهم: أقرب الأشياء سرعة الظلوم، بسرعة بسرعة الله بزيله، أقرب الأشياء سرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة، دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. ومن أقوال حكمائنا: العجب من سلطان استفسد رعيته، ظلمها فنقمت عليه، وهو يعلم إن أن عزه بطاعتهم، عزه بطاعتهم، والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. يروي المؤرخون أن بعض الخاصة المقربين من كسرى عاتبوا، قال له: نراك أحيانا يعدي تعفو كثيرا، تعفي يعني أكثر عفو كثير مع الرعية. فقال: يا هذا، هم المرضى ونحن الأطباء، فإذا لم نداوهم بالعفو فمن له، فمن له إذا ما داويناهم بالأشياء اللي ممكن العفو عنها. هذا عدل الإنسان مع من دونه، عدل الإنسان مع من فوقه، الرعية مع السلطان، المرؤوس مع الرئيس، الأسرة مع رب الأسرة. كيف يكون العدل فيها؟ قال: يكون بإخلاص الطاعة وبذل النصرة وصدق الولاء. عندئذ الحاكم إذا عدل صدق الولاء. حاضرين يا سيدي. قال كسرى أبراويز: أطع من فوقك يطيعك من دونك، أطع من فوقك يطيعك من دونك. ومن أقوال الحكماء: إن الله تعالى لا يرضى من خليفة إلا بتأدية حقه، حق الله. ما في حاكم يرضى الله إلا إذا أدى حق الله. وما هو حق الله؟ قال شكر النعمة ونصح الأمة ولزوم الشريعة وحسن الصنيعة مع الناس. عدل الإنسان مع نظرائه مع أمثاله كيف يكون؟ يكون بترك الاستطالة، لا تكبر عليهم، نعم، وتجنب الإدلال، يعني لا تفلت الحبل بقى لراحتك في التعامل، تأخذ حريتك لا، خليها ضمن حدود الأدب، لا تقل الأدب، يعني تقول أنا مع يعني في نحن صحبة في، لا، خليك مع الأدب، لا تدل أي لا تتجاوز الحد في إيش في التعامل الذي قد يؤدي إلى الانقباض. وكف الأذى، لأن ترك الاستطالة تبعث على التآلف، إذا ما تكبرت عليه بتضل الألف قائمة. ومجانبة الإذلال يعني الانبساط الزائد معه، تأخذ حريتك في بئر. ومجانبة الإذلال أي مجانبة الانبساط الزائد أعطف، تبقى في محبة قائمة، عم تلتزم بالأدب أنت هو والتزكا. وكف الأذى أنصف، فإن لم تتخلق يا عبد الله مع نظيرك ومع مساويك بهذه الأمور الثلاثة فما أسرع أن تحصل القطيعة بينكما. وهذا نشاهده كثيرا، ففسدوا وأفسدوا، أو أفسدوا وفسدوا وأفسدوا غيرهم. ولذلك ورد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشرار الناس، ألا أنبئكم بشرار الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من أكل وحده ومنع رفده وجلد عبده. ثم قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من يبغض الناس ويبغضونه. فإذا لم تلتزم بهذه الأمور بصير في بغضة وكراهية، وهذا أشد الكل. عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وقف خطيبا مرة في بني إسرائيل، فقال كلمات هي منهج حياة الحقيقة. يقول يا بني إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. خلي يكون كلامك مع كل إنسان على قدر فهمه وما يليق به. يعني دائما ذكرت لكم مرة واحد شيخ جامع 40 مسكين كلهم منتوفين عم يحدثون عن نصاب الزكاة، كلهم بدون زكاة يتحدثون عن الزكاة. نعم تراعي. نعم ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم. يا بني إسرائيل الأمور ثلاثة، أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فردوه إلى الله. يقول الماوردي هذا الكلام أو هذا الحديث جامع لآداب العدل كلها في الأحوال كلها، مع نفسك ومع الآخرين أعلى وأدنى ومساوي. لذلك قالوا ليكن أكفاؤك زرة الصاحب ممن جمع العقل والدين، مش الدين وحده، لأنه في كثير من المتدينين حمقى بيخرب أكثر ما يعمر. لابد من العقل. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، كل يجهل جانب ويحرف جانب. ليكن أكفاؤك ممن جمع العقل والدين، فإن خيرت بين الناس فالصق، شعر، فإن خيرت بين الناس فالصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تا تفاضلت الفضائل من كفائه. وقالوا بنو آدم كالنبت، ونبت الأرض ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبان، شكلين منهم ريح طيبة. بنو آدم كالنبت، ونبت الأرض ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبان، ومنهم شجر أفضل ما يحمل قطران. كذلك مشكلين. يقول علماء الاجتماع كل ما خرج عن حد الاعتدال فليس بعدل، وكل ما خرج عن حد الاعتدال فليس باعتدال. نعم، إذن الخروج عن الاعتدال خروج على العدل. ولن تجد فسادا في الأرض إلا وسببه الخروج عن الاعتدال الذي هو خروج عن العدل. كل فساد سواء كان بزيادة أو بنقصان. وأشد الأمور سوءا خروج السلطان عن العدل والاعتدال. لذلك قالوا أهل البلاغة: السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الدنيء، بيخدمه كتير مشان مصلحته مش حبا به. لا والله، السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الدنيء. والبلد السوء، البلد السوء يجمع السفل ويورث العلال، والولد السوء يشيل السلف ويهدم الشرف، والجار السوء يفشي السر ويهتك الستر. وكل هذه الأمور إنما كانت سيئة لخروجها عن حد الاعتدال والعدل. والناظر في أحوال عالمنا الإسلامي كما قلت لكم كله إلا ما رحم الله وما فيه من اضطراب أو فساد إنما نشأ وينشأ من عدم مراعاة القائمين على أمور الأمم عن هذه القاعدة الاعتدال والعدل. فلا عدل في تقنين، ولا عدل في اختيار من يقوم من الولاة أو المسؤولين، لأن الاختيار لا يقوم على الكفاءة إنما يقوم على الولاء لا على العدل، ولأن التقنين يقوم على الأخذ لا على العطاء. هات فكم من مسؤولين بحاجة إلى من يشد أزرهم بقول الحق ويقف منهم موقفا الناصح الأمين. نعم، وفق قول ابنة شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ووفق قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. أختم البحث بقصة من الأدب العالمي سوف تراها تمثل العالم الإسلامي كله بما فيه من شو آفته، ما هو الداء وما هو الدواء. من القصص العالمي ذكرها صاحب كتاب الأثر الخالد، ونقلها عنه صاحب السمير المهذب. نعم، قالوا: كان هناك ملك محب للعدل، وكان له وزير ناصح. مات الوزير، واحتاج الملك إلى أن يستوزر شخصا آخر، فدعا خمسة من أعيان البلد بارزين ليختار واحدا منهم. لما حضروا قال لهم: إني أريد وزيرا، فمن وقع اختياري عليه أكرمته بهذه الماسة. ماسي الماس. بعض الكتب اللغة بيكتبوها ماسة بدون ألف لام، والصحيح كما صححها والد للشيخ علي الطنطاوي الماسة مش ماسة عليه رحمة الله، ابنه نقل ذلك عن أبي. قال الملك لهم هذه الكلمات: الذي أستوزره سأكرمه بماسة. ودخل غرفة لها بابان فرد فيها، وطلب كلا من هؤلاء الحضور على انفراد يحادث كل واحد بانفراد، ثم يخرج من باب ثاني بحيث لا يراه زملائه، يدخل من باب بكلمة وطلع منه، لا اطلع منه حتى ما يشوفه ولا تشوفه. دخل الأول فقال له الملك: أتمنى أن تكون أنت الوزير المطلوب. فأجابه: ستجدني يا سيدي مطيعا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الملك: أقسم بالله أن تقول الحق. أقسم رجل ولا تنطق إلا بالصدق، فأقسم أن يقول الحق. ثم قال الملك: أنت تعرف بطشي، فإذا استوزرتك فلا تخالف لي أمرا، فإذا رغبت في زيادة الضرائب أو تحميل الرعية بعض التكاليف لنصرفها على رفاهيتنا فاحذر أن تخالفني الوزير، بل عليك أن تمتثل. فأجابه الرجل: إذا تفضل مولاي ومنحني الوزارة فسأجعل الرعية خدما للسلطان، خدما، وما عدا الخدم يا سيدي غير الخضوع والخنوع، ومن تذمر يا سيدي فالقانون بيدكم، تقتل من تشاء وتعذب من تشاء وتعفو عن من تشاء. فأعطاه الملك ماسة وصرفه من الباب طلع. فذهب مهرولا إلى أهله ليبشرهم بهذا المنصب النفيس، مثل صار وزير، وصار يبني الأماني أو يسموه بالعوامي شيد الأواميع ممن سينتقم، وممن من أهله سيعينه في كذا ويعينه في كذا ويعينه في كذا، ويرسم الخطط ويخاطب نفسه فيقول: المهم أن نعيش في رفاه، أما الرعية فليكن لها الطوفان بعد ذلك. هذا حب الذات الأثرة، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر كما قال أبو فراس، بينما أبو العلاء: فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد، ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا. غيرية على بلائه عفى الله عنه. طلب الملك الثاني والثالث والرابع، وسأل كل واحد منهم نفس السؤال، وفوجئ الملك بأن الأربعة كان نفس الجواب. فأسف بينه وبين نفسه أسف جديد، وخطر بباله الوزير الصالح عند ذلك، أمر بدخول الخامس. فسأله الملك نفس السؤال، وإذا بالرجل يصمت برهة ثم يجيب: إن الله يا مولاي ولاك الحكم بين العباد لتحكم بالعدل وتنصف المظلوم من الظلم أو ممن ظلمه، فعليك بالعدل يا مولاي، فإن العدل أساس الملك. واعلم يا مولاي أن الله عز وجل جعل الملك العادل كالأب الرحيم بأولاده، فهل رأيت أبا يا مولاي يرضى أن يأكل النفيس ويطعم أولاده الخسيس؟ أرأيت والدا يا مولاي ينام على الوثير ويترك أولاده على الحصير. فلا تكن يا سيدي ممن استرعاه الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده على ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال. كم من اللاجئين في العالم الإسلامي الآن؟ كم من اللاجئين؟ ملايين. فبدد المال وشرد العيال. وليكن نظرك يا سيدي في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. لا تنظر لاستجلاب المال أنه حقك، لا، انظر لعمارة الأرض، خذ عمر في الأرض تعمر كلها عند عينك. لأن الخراج يا سيدي لا يدرك إلا بالعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل. ومن طلب الخراج بلا عمارة أخرب البلاد وأفقر العباد ولن يستقر ملكه طويلا. واعلم يا سيدي أن الذي يثقل كاهل الرعية بالرسوم والضرائب مثله كمثل من يأخذ الطين من أصول بيته، في الأساس أخذ الطين فطين به سطح بيته، أخذ من الأساس ضعف الأساس، طين السطح شو بصير بالأساس؟ فيوشك أن يقع البيت. فإن أخذتني لك ناصحا فعليك بتقوى الله، ولا تسلك سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في الآخرة. ولا تنظر إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك عندما تكون مأسورا في النزع، وعندما تكون موقوفا بين يدي الله. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. قالوا: فأخفى الملك سروره وأظهر الغضب وقال: لما هذا الكلام؟ وكيف تخاطبني بهذه اللهجة؟ وأنت ماذا يهمك من شأن الرعية؟ المهم أن تعيش في رفاهية كالراعي، وأنا ألي الحق أتصرف كالراعي يتصرف بالغنم سلخا وذبحا. فقال الرجل: يا مولاي، هب يا مولاي أنني قبلت هذا المنصب وجاريتك في الظلم وأكل الأموال، ولم نحسب حساب الآخرة، ألا نخشى ذلك اليوم الذي ستثور فيه الرعية فتحاسبنا حسابا عسيرا؟ والصور أمامكم كيف حاسبت البعض حساب عسير، درجات تختلف. وربما قتلنا شر قتله. أي أيوة والله. فإن كثرة الضغط يا سيدي كما يقول لويس السادس عشر، له كلمة مشهورة بيقول: ويل لملك مقتته رعيته. فإن الضغط يولد الانفجار، كلام لويس السادس عشر، وقول الشاعر كذلك. نعم، إن ملكت القلوب فابغ رضاها، إن ملكت القلوب فابغ رضاها، فلها ثورة وفيها مضاء. ثورة في السين أي قوة، ووثوب، الثورة الوثوب، تثب فجأة، مت فجأة، انظر كل مفاجآت. إن ملكت القلوب فابغ رضاها، فلها ثورة وفيها مضاء، يسكن الوحش للوثوب من الأسر، فكيف الخلائق العقلاء؟ الأسد والنمر لما بده يثب بسكن شوي بعدين بيقفز، وهو وحش، فكيف بالعقلاء إذا أرادت الوثوب؟ تقول: يا مولاي، ما همني إن عاشت الرعية طالما أنا في رفاهية، ألست واحدا منها أنا يا مولاي؟ يسرني ما يسرها ويؤلمني ما يؤلمها. لو كنت أنت محل هذه الرعية والحاكم يثقل عليك، أتحب هذا الحاكم؟ ألا تتمنى زواله؟ فكن يا مولاي لرعيتك كما تحب لك، كما تحب أن يكون لك أميرك. وإياك والتشبه بالله عز وجل في جبروته، فإن الله يذل كل جبار، وليكن أحب ذخيرة إليك ذخيرة العمل الصالح. أما أنا يا مولاي فلست ممن تطيشهم المناصب، ولا ممن تغريهم الأوسمة، ولا ممن تخدعهم الزخارف، لأنني أعرف قول الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا نشرح كلمة متاع الغرور خارجة عن القصة، ما لم يذكرها القاص. نعم، الغرور أن تلهيك متعة قصيرة الأجل عن متعة عالية لا أمد، لا حد لأمدها. فاحذر أن تقارن بين متعة على قدر استطاعتك وبين متعة تأخذها من الله في الآخرة، هذا متاع الغرور. ويتابع الرجل كلامه: نعم، وحاشا يا مولاي أن تقول أنني سيء الأدب، بل نطق لساني بالحق الذي في الجنان. نعم، فتبسم الملك وقال: لله دارك، فنعم النصوح أنت، وأنت الوزير الذي أبحث عنه. ويدوي الخبر في السلطنة في المملكة، والأربعة هؤلاء يتلبكون يجحرون، وذهبوا إلى صائغ من الصاغة وعرضوا عليه الماسف، وطلعت إيش؟ بلور مزيفة. فأتوا إلى الملك قالوا: لعل حد خدعوا من التجار. وقالوا: يا سيدي أتسمح لنا بالكلام؟ فأذن لواحد منهم فقالوا: يا سيدي هذه الماسة طلعت يعني مزورة، وأخشى أن يكون حد تجرأ عليك فغشك. فقال الملك: من غش يغش، وقد وجدتكم أهل الأهواء، لا يهمكم خراب البلاد، فأعطيتكم الماسة المزيفة، والجزاء من جنس العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.